بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب مختصر الخرق من مسائل الإمام أحمد رحمهم الله، يقول المؤلف رحمه الله: مسألة، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. تعلمون أن دروسنا الماضية كانت كلها في مسائل الطهارة ونواقض الوضوء ونحو ذلك، فأعقب المؤلف رحمه الله الكلام على تلك المسائل بهذه القاعدة الفقهية، هي قاعدة تشمل عددا من الفروع. يقول المؤلف: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على ما تيقن، ومن شك في ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو في الحدث ليس طاهر. هذه القاعدة يقول الشارح ابن قدامة رحمه الله يعني أن الإنسان إذا علم أنه توضأ وشك هل أحدث أو لم يحدث، فإنه يبني على أنه متطهر. المسألة الثانية: إن كان محدثا فشك هل توضأ أو لا فهو محدث، يبني في الحالتين على ما علمه قبل الشك ويلغي الشك. هذا هو المعنى المقصود من هذه المسألة، وهذه تعرض لكل الناس، كل معرض للوقوع فيها، فإنه قد ينسى أو يختلط الأمر عليه ويلتبس فلا يدري ما حاله. فإذا كان الإنسان توضأ وجاء للصلاة ثم شك هل أحدث أو لم يحدث، فالأصل ما هو؟ أنه متوضئ لم يحدث، إذن هو على طهارة. إنسان كان يتحرى الصلاة وهو على غير طهارة، فلما أذن المؤذن قام وذهب للمسجد، ثم لما وصل للمسجد شك هل توضأ أم لم يتوضأ، فماذا يقال له؟ يقال له: أنت غير متوضئ، لأنك متيقن أنك محدث والشك عندك في أنك طاهر فلست بطاهر. وقد روى عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه وهو في الصلاة أنه يجد الشيء، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم شكى إليه بعض الناس وقال: إن الإنسان يتوضأ في بيته ويأتي للمسجد ويدخل في الصلاة ثم يخيل إليه أنه خرج منه ريح وهو غير متأكد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يبقى في صلاته ولا يلتفت لهذا إلا إذا شم رائحة أو سمع الصوت، فهذا تيقن لخروج الحدث، لحصول الحدث وخروج الريح، فحينئذ ينصرف من الصلاة. وأما إذا لم يجد هذا الشيء فإنه يبقى في صلاته والأصل فيه أنه طاهر. وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا أيضا بمعنى الحديث السابق، هو حديث آخر يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل مرة أخرى. وهذه الأنواع من المسائل كثيرة وكثيرة، حتى في عصرنا هذا يأتينا الكثير من الأسئلة في هذا الموضوع. فالرسول عليه الصلاة والسلام ريحنا وأعطانا قاعدة وقال تبقى في صلاتك حتى تتأكد أنه خرج منك ناقض للوضوء، حتى أنه خرج منك ريح شممتها أو سمعت صوتها، إذا حصل لك هذا وإلا فلا تلتفت، فإن الشيطان يعمد إلى أست أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، قال إذا أن الإنسان تيقن الطهارة والحدث معا ولم يعلم الآخر منهما، مثل من تيقن أنه كان في وقت الظهر متطهرا مرة ومحدثا أخرى ولا يعلم أيهما كان الأول وأيهما كان الثاني، يقول فإنه يرجع إلى حاله قبل الزوال، فإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه متيقن أنه قد انتقل عن هذا الحدث إلى الطهارة ولم يتيقن زوالها. يعني إنسان متيقن أنه محدث ومتيقن أنه طاهر في فترة مضت، لكن لا يدري أي الأمرين كان الأخير وأيهما كان الأول، ما العمل؟ قال ينظر إلى حال قبلهما، يعني قبل هذا الوقت ما حالك، ما شأنك، هل أنت على طهارة أو أنت على غير طهارة، وأنت بضد حالك قبلهما. فإن كنت مثلا قبل الظهر مثلا بنصف ساعة كنت على غير طهارة، فأنت حينئذ تيقنت أنك تطهرت بعد ذلك، فتبقى على هذه الطهارة حتى يثبت عندك ما يزيلها، فتكون قد تأكدت أنك توضأت وتعمل بموجب هذا. أما إذا كنت قبل الظهر مثلا بنصف ساعة أو ساعة كنت متطهر وعلمت أنك قد أحدثت، هل توضأت بعد هذا الحدث أو لا؟ الأصل أنك محدث وأنك على غير طهارة، فتكون على غير طهارة حينئذ، لأن هذا هو المتيقن أنك لست على طهارة، فالطهارة مشكوك فيها. هذا معنى قوله فهو بضد حاله قبلهما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك بابا لما يوجب الغسل. الغسل والغسل والغسل كلمات معلومة ومستعملة. يقول أبو محمد ابن بري النحوي غسل الجنابة بفتح الغين، وقال ابن السكيت الغسل الماء الذي يغسل به، والغسل ما غسل به الرأس، أو الغسل ما غسل به الرأس. هذه استعمالات للعرب في هذه المعاني، والمراد عندنا هو ما يوجب الاغتسال، أي يكون رفعا لحدث طرأ على الإنسان يحتاج معه إلى أن يغسل جميع بدنه. يقول الخرقي والموجب للغسل أمور منها خروج المني، وموجبات الغسل ستة سنأتي عليها إن شاء الله، بعضها في هذا الدرس وبعضها فيما سيأتي إن شاء الله. فأول موجبات الغسل هو خروج المني. المني هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، ومني المرأة رقيق أصفر. روى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده أن أم سليم حدثت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. وفي لفظ أنها قالت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه. هذه المسألة هي معلومة عند كل الناس، لكن الكثير منهم يجهل كيف يتعامل معها. فالموجب للغسل أولها هو أن يخرج من الإنسان هذه المادة، المادة التي يتكون منها الإنسان، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة يلتقيان في الحيوان المنوي والبويضة، ويتكون منهما هذا الإنسان الجسيم الوسيم، فهو خلق من ماء مهين. الموجب للغسل هو خروج هذه المادة من الرجل أو من المرأة، وخروجها من الرجل يكون دفقا بلذة، وكذلك من المرأة يكون دفقا بلذة من غير النائم، والنائم يكون منه بالاحتلام. فإذا خرج من الرجل أو من المرأة دفقا بلذة فإنه يوجب الغسل وهو الجنابة، وإذا خرج من المرأة أيضا دفقا بلذة فإنه يوجب الغسل. المسألة الثانية أنه يخرج أثناء النوم بالاحتلام، بأن يرى الإنسان أنه يعاشر صاحبه فيخرج منه هذا الشيء وهو غارق في نومه، فإنه يوجب له الغسل حينئذ. أم سليم رضي الله تعالى عنها أشكل عليها هذا الأمر، وذهبت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أنه أجابها استحيت، فأرادت أن تبحث عن أمر تحد فيه من حيائها. قالت: هل هذا يحصل من الحريم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابها: لا حياء في الدين، لا بد أن يعرف الناس أمور دينهم، لأن هذا يترتب عليه عبادات عظيمة. إذا أن المرأة أو الرجل بقيت عليه الجنابة ولم يغتسل، فصلاته باطلة، طوافه باطل، قراءته للقرآن غير صحيحة وكذا، فهذه كلها لابد فيها من أن يكون الإنسان على كمال الطهارة، وإذا تلبس بهذا الحدث لم يصح منه، لم تصح منه هذه العبادات. فكان لابد أن يبين للناس هذه المسائل. نعم، هي من الأمور الخاصة والأمور التي لا يتحدث فيها، لكن لابد أن يعرف الناس أمور دينهم ويعرف هذه الأحكام، حتى لا يمضي على الإنسان فترة وهو يصلي وصلاته غير صحيحة. امرأة تسأل تقول إنها لم تعلم معنى الاغتسال من الجنابة إلا بعد شهر من زواجها، حيث اكتشف زوجها أنها لم تغتسل فسألها فاستغربت لماذا، فبين لها أنها تعيد صلاتها كلها التي مضت منذ أول لقاء بينهما، قد مضى عليها شهر، يعني 150 فرض خلال الشهر. وهذا الأمر لا يصلح أن يتهاون فيه الناس، بل يجب أن يعلم الشباب والفتيات حتى يدركوا هذه المعاني ويعرفوا أحكام دينهم هذه وغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه فيه قاسم مشترك بين الرجل والمرأة في هذا الشيء، وهو دواعي خروج هذا الشيء، وهو وجود الشهوة والقذف بلذة. لكن صفات الماء تختلف بينهما، فماء الرجل يكون غليظ وأبيض، وماء المرأة يكون رقيق وأصفر. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن الولد يكون على والديه، فقد يكون شبهه بأبيه، وقد يكون شبهه بأمه، وقد يكون مختلط بينهما، وهذا هو الغالب أنه يكون فيه من أمه وفيه من أبيه شبه. لكن من سبق ماؤه أو من على ماؤه كان الشبه له أكثر. ثم ذكر المعلف رحمه الله مسألة، قال: إن خرج شبيه المني لمرض أو إبريدة لا عن شهوة فلا غسل. أحيانا يخرج من الإنسان شيء يشبه المني، إذا كان الإنسان حملا ثقيلا، أو أنه كان تعرض لشدة برد، أو أنه كان عنده إمساك ونحو ذلك وتعسر إخراجه، فإنه يحصل منه أنه يخرج عند البول مادة تشبه المني، هذه تسمى ودي، وهذه تنقض الوضوء ولا توجب الغسل، فهذا لا يوجب الغسل، وهو يخرج بدون شهوة وبدون لذة وبدون دفق، وإنما يسيل، فهذا لا غسل فيه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل. رواه أبو داود والأثرم. إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل. والفضخ هو خروجه على وجه الشدة والقذف، وقال إبراهيم الحربي: هو خروجه بالعجلة، فهذا هو الماء الذي يغتسل منه. وأما الذي يسيل بدون دفق فإنه لا يوجب الغسل. ثم ذكر المعلف رحمه الله مسألة أخرى، قال: إذا أن الإنسان أثناء الجماع أحس بانتقال المني عند الشهوة فلم يخرج فلا غسل عليه، في ظاهر كلام أهل العلم وإحدى الروايتين. وأما قول الأكثر من أهل العلم وهو الصواب إن شاء الله أنه يجب عليه الغسل، لأن الماء إذا انتقل من مقره فإنه لا يرجع. نعم قد يتوقف لكنه يخرج، قد يخرج بعد لحظات، وقد يخرج بعد ساعة، وقد يخرج بعد مدة قد تكون يوما أو يومين، فالغسل وجب عليه بذلك. وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: في الرجل يجامع ولم ينزل فيغتسل ثم يخرج منه المني عليه الغسل. هذه مسألة أخرى، وهي أن الإنسان، وهي المسألة الثانية التي توجب الغسل، أنه لو جامع زوجته بالإلاج ولم يحصل إنزال لا منه ولا منها فإنه يجب الغسل، فإن من موجبات الغسل التقاء الختانين، فهذا مما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ولو لم يحصل من ذلك إنزال لا منه ولا منها. والمسألة الثالثة هي الاحتلام، قال: فإن احتلم أو جامع فأمنى ثم اغتسل ثم خرج منه مني، فالواجب عليه حينئذ الاغتسال في المرة الأولى، فهو إذا اغتسل بعدما جامع ثم خرج منه بقايا بعد الاغتسال فإنه لا يجب عليه اغتسال آخر. فالإنسان إذا جامع زوجته ثم ولم يحصل إنزال ثم بعد ذلك اغتسل ثم خرج منه المني، على المشهور عند أهل العلم أن الغسل الأول كافي، لأنه انتقل به غسل بسبب ما حصل من انتقاله من محله، ثم بعد ذلك لا يجب عليه الغسل مرة أخرى. وإن كان لبعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد، وهي رواية مشهورة عنه، أنه يلزمه أن يغتسل ثانية لخروجه، لأن الغسل إنما يكون لما خرج. المسألة، قال رحمه الله: وإذا رأى أنه قد احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه. يعني لو أن الإنسان رأى في نومه أنه احتلم، أنه جامع زوجته مثلا، ولما استيقظ لم يجد أثرا للمني، لم يجد رطوبة ولا شيئا يدل على ذلك، فلا غسل عليه. وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أنه لا غسل عليه. يقول الشارح رحمه الله: لكن إن مشى فخرج منه المني أو خرج بعد استيقاظه فعليه الغسل. وهذا لا إشكال فيه، يعني أنه لم يجد أثرا في ملابسه ولا في بدنه، ثم قام وخرج وتحرك فنزل منه أثر المني، فإنه حينئذ يجب عليه أن يغتسل، لأن ذلك كان محبوسا في الطريق فانفتح له الطريق وخرج. المسألة الأخرى، قال: إن انتبه فرأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل. يعني الإنسان لم يرى في نومه أنه يجامع أو نحو ذلك، لكن وجد البلل على ملابسه والأثر على ملابسه، فيجب عليه أن يغتسل ولو لم يذكر احتلاما في نومه. وقد روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وروي عن عطاء وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي والحسن ومجاهد وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق رحمهم الله جميعا، لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه. مسألة وحادثة حصلت في عهد الصحابة، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه صلى الفجر بالناس وهو خليفة المسلمين، ثم خرج إلى الجرف، والجرف يبعد عن المدينة 3 أميال، فيه بستان لعمر، فرأى عمر في ثوبه احتلاما، فقال: ما أراني إلا قد احتلمت، فاغتسل وغسل ثوبه وصلى. عمر رضي الله عنه ما رأى في نومه احتلام ولا انتبه لملابسه، فقام وتوضأ ولا رأى أثر على المخرج، وصلى بالناس الفجر، وبعد الصلاة ذهب مسافة 3 أميال، يعني 5 كيلو لمزرعته، واتضحت الرؤية ونظر إلى ملابسه فرأى فيها أثر الاحتلام، فقال: ما أراني إلا قد احتلمت، فحكم على نفسه بأنه يجب عليه الغسل، فاغتسل وغسل أثر الاحتلام وأعاد صلاة الفجر. هذه المسألة تستفيدون منها جميعا في زمننا هذا، لو أن الإمام صلى بالناس على غير وضوء، وهذه قد تقع، الإمام كان متوضئ مثلا لصلاة المغرب وصلى بالناس المغرب وخرج إلى بيته ثم عاد لصلاة العشاء، وكان قد انتقض وضوءه بين المغرب والعشاء ولم يتوضأ، وصلى بالناس على أنه متوضي وهو على غير طهارة، ثم ذهب إلى منزله وبعد ساعة أو ساعتين تذكر أنه صلى بالناس على غير طهارة. ما حكم صلاة هؤلاء الذين صلوا وراءه؟ هذا هو الذي أجاب عليه فعل عمر رضي الله تعالى عنه، حيث أنه لم يأمر الناس بأن يعيدوا الصلاة، واكتفى هو بإعادة صلاته، فصلاته هو لم تصح. ولأن الناس قد انتهوا وتفرقوا وصلوا تمت صلاتهم. ومثل هذا ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي بالناس، فأتاه جبريل وأخبره بأن نعليه فيهما أذى، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه أثناء الصلاة، فخلع الناس نعالهم. فلما انتهى من الصلاة كأن النبي صلى الله عليه وسلم أحس بأن الناس انشغلوا بخلع نعالهم، فقال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. وهذا هو شأن الصحابة رضي الله عنهم في الانقياد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنه أتاني جبريل فأخبرني أن بهما قدر فخلعتهما. وكان قد صلى ركعتين في صلاة رباعية، فالنبي عليه الصلاة والسلام صحح بقية الصلاة وما مضى منها أيضا مما هو كان عليه النعل، اعتبره صحيحا لأنه كان لا يعلم به. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان لو أدى عبادة، لو أدى صلاة وهو لا يعلم أن ثوبه فيه نجاسة، أن عليه أن صلاته صحيحة ولا يعيدها. وأما عمر فإنه صلى على غير طهارة، وهذا رفع للحدث وليس إزالة للنجاسة، فخلع النعلين إزالة نجاسة. وأما فعل عمر فهو صلى وهو غير متطهر، وهو غير رافع للحدث، فصلاته لم تصح هو في نفسه فأعادها. وهذه من المسائل التي قد تقع كثيرا عند الناس. قال: وروت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا، قال: لا غسل عليه. رواه أبو داود وابن ماجه. فهذه المسائل ونحوها تقع للناس كثيرا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة أخرى، قال: إذا انتبه الإنسان من النوم فوجد بللا لا يعلم هل هو مني أو غيره. فقال أحمد رحمه الله: إذا وجد بلة اغتسل، إلا أن يكون به إبردة أو لاعب أهله، فإنه ربما خرج منه المذي، فأرجو أن لا يكون به بأس. وكذلك إذا كان انتشر من أول الليل بتذكر أو رؤية لا غسل عليه، لأنه مشكوك فيه، يحتمل أنه مذي وقد وجد سببه فلا يوجب الغسل مع الشك. وإن لم يكن وجد ذلك فعليه الغسل لخبر عائشة رضي الله عنها، ولأن الظاهر أنه احتلام. فهذه المسألة إذا أن الإنسان استيقظ من النوم ووجد بللا فالأصل أنه احتلام ويوجب الغسل، إلا إذا كان قد سبق النوم مداعبة أو نحو ذلك أو ما يثير الشهوة مما يحتمل أن يكون مذيا، فإذا كان هذا فلا يلزمه الغسل. ولكن الأحوط للإنسان هو أن يغتسل، لأنه قد يغلب على الظن في مثل هذه الأحوال أن الإنسان إذا وجد عنده مداعبة ونحو ذلك ونام أن يحتلم بسبب ذلك. هذه جملة من المسائل والتي أنا متأكد أنكم تستغربون طرحها في هذا المجلس، وأنا متأكد أنكم لا تتحدثون بها ولا تعلمون أولادكم فيها، لكن لا بد من بيان الحق ولا بد من معرفة أن يعبد الإنسان ربه على بصيرة، ولا تكون عبادته على وجه مشكوك فيه، بل لا بد أن يلتزم الإنسان بالطهارة والنظافة والنزاهة، ودين الإسلام هو دين النظافة ودين الطهارة ودين الأناقة، وليس فيه شيء من المؤذيات. والإنسان يتعبد لله تعالى بهذه الأعمال، ولم يستطع الطب إلى الآن يكتشف سر تغير حال الإنسان بعد الاغتسال. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان إذا جامع أن يغتسل، وقال فإنه أنشط للعود. الآن اكتشفوا جزئية، يقولون إن الإنسان إذا اغتسل بالماء تجددت الدورة الدموية عنده، وأسرار كثيرة لم يكتشفوها. والخير كل الخير في هذا الدين والالتزام به، والتعاسة والشقاء في الإعراض عنه والجهل به. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فتفقهوا في دين الله وتعلموا أحكام الشرع كثيرها وقليلها، وعلموها لناشئتكم حتى يتفقهوا في دين الله. والفراغ عندكم كثير، وعندكم متسع من الوقت لا تدرون بما تصنعون فيه، وأكثره يضيع في التوافه وأحيانا في أمور محرمة. فاشغلوا أنفسكم بطاعة الله عن معصيته. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.